أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه هل يكتفى بالرضاء التقديري أم يشترط بالرضاء الفعلي حتى لو لم يكن إذن في البين. تقدم الكلام في هذا أنه يكتفى بالرضاء وطيب النفس ولو لم يكن مقرونا بمبرز خارجي من فعل أو إذن لفظي. هذا ما تقدم الكلام. لما ورد في موثقة السماعة: لا يحق لامرئ مسلم أن يتصرف في ملك الغير إلا بطيب نفس منه، فإن طيب النفس والرضاء الباطني. وإن ورد في التوقيع الرفيع: إلا بإذنه الظاهر في الرضاء الخارجي أي المبرز الخارجي. وجمعنا بينهما وقلنا بأنه يمكن الجمع بينهما عرفا، وهذا الجمع جمع عرفي، المناط على الرضاء الواقعي، وإن اكتشف هذا الرضاء الباطني الواقعي عن طريق الإذن والمبرز الخارجي، فلا منافاة بينهما. ثم إنه قلنا بأنه هل يكتفى بالرضاء التقديري أو لا، تارة رضاء باطني فعلي وتارة رضاء باطني تقديري، بحيث يكون غافلا حين التصرف ولو التفت لأرضي بذلك. هذا يسمى بالرضاء التقديري للفعلي. ذكرنا بأن بعض جمع من الفقهاء، بل هو المشهور، جواز الاكتفاء بالرضاء التقديري، بحيث لو التفت المالك لأذن وطابت نفسه بالتصرف، إلا أن هذا صدم بظاهر موثقة التي ورد فيها إلا بطيب نفس منه. ظاهر هذه الموثقة أن المناط على الطيب النفسي الفعلي وليس التقديري، لكنما السيرة قائمة على ذلك، وهذه السيرة كافية. ولذلك احتاط جمع من الفقهاء بأن الرضاء التقديري يمكن الأخذ به إذا اقترن بفعل. هو غافل، قدم لنا الطعام وغافل عن التصرف في الماء بالوضوء وغير ذلك، فمن هذا التقدير الفعلي نستكشف رضاءه التقديري، بحيث لو التفت لأذن أو طابت نفسه. فاقترن وقال بأنه يصح اكتفاء بالرضاء التقديري إذا اقترن بعمل أو فعل، وإلا مجرد ذلك لغير كاف، لكن السيرة قائمة ولا إشكال فيه. ثم إن هذا الرضاء التقديري مختص بالتصرفات الخارجية، وأما التصرفات الاعتبارية مثل البيع ونحو البيع لا يكتفى به، إذ أنهم اتفقوا على أن الرضاء الاعتباري إنما يعتمد عليه في التصرفات الخارجية كالوضوء والغسل ونحو ذلك. أما التصرفات الاعتبارية إنشاء العقود ونحو ذلك فلا يعتبر الرضاء التقديري، بل لا بد أن يكون رضاء فعليا سواء كان مقرونا بإذن أو لم يكن مقرونا. وإن اكتفى بعض الفقهاء بأنه الرضاء التقديري صحيح، وذكر ذلك في بحث الفضولي كما هو مفصل في محله، لكن المعروف بين الفقهاء أنه يعتبر أن الرضاء التقديري في خصوص التصرفات الخارجية لا التصرفات الاعتبارية. هذا هو الفرق. كما أنه هناك فرق آخر، أن الرضاء التقديري لا يصار إليه في العقود والإنشائيات أبدا، لأنه أنما العقود مبني على الرضاء الإنشائي، فلا بد أن يكون لفظ في البين، إنشاء في البين ونحو ذلك، فعل في البين كالمعاطاة ونحو ذلك. وأما يكتفى بالرضاء التقديري فيشتري ويبيع بذلك الرضاء التقديري بدون أن يكون رضاء إنشائي في البين، فلم يقل أحد بصحة ذلك. فهذا كله مختص بالتصرفات الخارجية، أما التصرفات الاعتبارية كالعقود والإيقاعات يعتبر فيه رضاء إنشائي من فعل أو من لفظ أو فعل، بدون ذلك لا يتحقق الرضاء الإنشائي. هذا ما يتعلق بالرضاء والرضاء الفعلي والتقديري. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله الأنهار الكبار والقنوات كذلك يجوز التصرف فيها بالوضوء والغسل والشرب ونحو ذلك من الأمور البسيطة. الكلام في هذه المسألة، ذكرنا فيما سبق أنه لو كان الماء موجودا في ظرف خاص لمالك معين لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن من مالكه، وهذا ما تقدم. فالوضوء بغير إذن المالك يكون وضوءا باطلا إلا إذا كان إذن من المالك في جواز التصرف بذلك، هذا ما تقدم تفصيله. وأخرى يكون الماء في الأنهار الكبار والقنوات الطبيعية والعيون كذلك مما تكون مباحة بالأصل، هذا لا إشكال في جواز التوضؤ منه لأخبار كثيرة، منها الناس شرع ثلاث في ثلاثة الماء والكلاء والنار، فإن هذه منصرفها المباحات الأصلية. يذهب إلى شق الفرات ويتوضأ، يذهب إلى عين موجودة يتوضأ، هذه العين لم يستخرجها أحدا إنما هي طبيعية، كذلك القنوات التي موجودة في ضمن الجبال ونحو ذلك، هذه مباحات أصلية لا إشكال في جواز التوضأ والشرب والغسل ونحو ذلك فيها لروايات متعددة كثيرة. القسم الثالث الأنهار الكبار المأخوذة من الشطوط الأصلية، القنوات التي يحفرها مالك معين أو ملاك على نحو الشركة، عيون يستخرجها مالك معين أو ملاك على نحو الشركة، فأنهار كبار لمالكين حفروها، قنوات لمالكين حفروها، وعيون أيضا لمالكين استخرجوها، هل يجوز التصرف في هذا الماء بالوضوء والشرب والغسل؟ غير ذلك لا يجوز بهذا الأمر أو أي تصرفات يسيرة، لا سيما إذا كانت عبادية مثل الوضوء والغسل، فهل يجوز التصرف أو لا؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك. القول الأول هو المشهور المعروف بينهم جواز التصرف في مثل هذه المياه في الأنهار الكبيرة والقنوات والعيون التي استخرجها مالك معين أو ملاك على نحو الشراكة، للسيرة القطعية المتصلة بزمان المعصوم لا إشكال في مثل هذه السيرة، سيرة قطعية متصلة بزمان المعصوم يدل على جواز ذلك والامتناع منه حرام حينئذ، هذا واضح. فإذا كانت مثل هذه المياه لم يتوضأ احتياطا لا ينتقل أمره إلى التيمم أبدا لجواز التصرف بهذا الماء. هذه السيرة القطعية تمسك بها جمع كبير من الفقهاء، هذه قطعية متصلة بالمعصوم وكاشفة عن رضاء المعصوم بهذه السيرة، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا بأنه الدليل الثاني ما ذكره المحقق المجلسي أو المحدث المجلسي والمحدث الكاشاني من أن هنا حق للمسلمين في هذا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الناس شرع في ثلاث الماء والكلى والنار، عموم أخذ بهذا فإن هذا له حق في هذا الماء، فحينئذ يثبت مثل هذا الحق ويجوز التصرف بمثل هذه التصرفات اليسيرة العبادية. أشكل على ذلك بأن ثبوت هذا الحق ممنوع، من أين أثبتنا مثل هذا الحق؟ إذ يمكن أن هذا الحديث ويحتمل قويا منصرف إلى المباحات الأصلية، لا المياه مثل هذه التي استخرجها وحفرها ملاك معينون حينئذ منصرفة عن ذلك، فإنها مختصة بذلك أي المباحات الأصلية ولا تشمل في لغيره، فإثبات حق في مثل هذه المياه ممنوع. الدليل الثالث شاهد الحال، أن شاهد الحال يدل على جواز التصرف. مياه وشط كبير، قناة وأمثال ذلك، شاهد الحال يدل على جواز ذلك. أيضا هذا شاهد الحال لا يمكن الاعتماد عليه، إذ هو مردود، إذ لم يكن مضطردا في جميع الموارد. يمكن أن يكون هناك شاهد حال في بعض الموارد، وليس الأمر كذلك في كثير من الموارد، لا يمكن الاعتماد على شاهد الحال. فلا الحق ثابت، إذ أن الحق ممنوع بثبوت الحق ممنوع في كل ما إن، ليس الأمر كذلك. ولا شاهد حال ممنوع أيضا، إذ أنه ليس بمضطرد في جميع الموارد. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع المعارضة بين ما دل على جواز حرمة التصرف في مال الغير وبين ما دل على جواز الشرب من الماء ما لم يتغير. هذه طائفة من الأخبار تقدم سابقا في بحث المياه، يجوز الشرب ويجوز استعمال الماء ما لم يتغير. هذه معارضة مع هذه، فإذا لم يتغير معناه نرجع إلى هذا ولا يرجع إلى هذا، وعلى فرض التعارض بينهما يتساقطان. وهناك معارضة بين ما دل على حرمة التصرف وبين أدلة نفي الحرج، فإن عدم التوضي بهذه المياه ومن هذه الأنهار حرج بالنسبة إليه، هذاهم أيضا، فنرفع ذلك الحكم بدليل نفي الحرج. هذا هو الثاني. كذلك معارضة بينها وبين ما دل على جواز الشرب من المياه، أي العموم الذي ذكرناه، معارضة بينهما، فنرفع اليد عن ما دل على حرمة التصرف. هذه هي ثبوت المعارضة بين تلك التي تدل على حرمة التصرف في ملك الغير وبين هذه الروايات ومجموعات من الروايات. فهل إثبات المعارضة ثابت؟ أما نفي الحرج فإنه لا يمكن أن يكون هنا موجبا لرفع اليد عن حرمة أدلة حرمة التصرف عن ملك الغير، إذ أن نفي الحرج كما هو ثابت في المتوضي ثابت للمالك أيضا، أن المالك ملك هذا الماء بفتح النهر وشق النهر، أيضا نفي الحرج ثابت في حقه، كما يثبت نفي الحرج الحرج بالنسبة إلى المتوضي يثبت الحرج بالنسبة إلى المالك. هذا ثانيا، من أين ثبت الحرج؟ إذ أنه إذا كان لا يجوز له التصرف في هذا الماء ينتقل الأمر إلى التيمم، ليس أكثر من ذلك، فينتقل إلى البلد بدل، فعينئذ من أين أتى الحرج حينئذ؟ وأما معارضة تلك مع الروايات التي تدل على مطهرية الماء ما لم يتغير، أيضا هذه غريب، فإن مورد هذه الروايات خاص في باب النجاسات، ولا يكون هناك تعارض بين هذه الروايات وروايات حرمة التصرف في ملك الغير، أبدا تعارض بينهما غير ثابت. هذه الروايات تدل على الحكم المياهي عند تغيرها في أحد أوصافها الثلاثة، ينجس الماء إذا تغير أحد المياه، لا نظر له أنه معارضة بينها وبين جواز التصرف أو غير التصرف. حتى لو تغير الماء وتنجس الماء لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا الماء لأنه ملك للغير، فلا معارضة بينهما. وأما أنه هذه أنه منصرفة هذه الأدلة، أي حرمة التصرف عن ملك في مال الغير منصرفة عن المقام، هذا يحتاج إلى دليل. الانصراف يحتاج إلى دليل حتى نتعبد به، إن تم دليل فنتعبد ونقول به، إن لم يتم دليل في البين إطلاق حرمة التصرف في ماء الغير وملك الغير هذا واضح ولا إشكال فيه، فإثبات الانصراف يحتاج إلى دليل، فهذا الدليل أيضا غير ثابت. فالمرجع هو السيرة القطعية المتصلة بزمان المعصومين، لكن هذه السيرة يمكن الاعتماد عليها فيما إذا لم يكن شك في الموضوع لجهة من الجهات، فيما إذا علمنا بأن هؤلاء الملاك بينهم تنازع شديد حرم أحد على الآخر أن يتصرف في هذا الماء، إذ هنا قرينة على أنه لا يرضون بالتصرف، أو شككنا في أن هذا النهر من النهر الكبير أو ليس من النهر الكبير، فلا بد أن نقتصر على القدر المتيقن من هذه السيرة، وإلا فالمرجع إصالة عدم أو حرمة التصرف في ملك الغير جارين. هذا هو القول الأول، وما استدل به الدليل التام هي السيرة القطعية المتصلة بالزمان المعصومين، ولكن لا بد من الاقتصار على الموضع المتيقن، إذ مع الشك لا يمكن الاعتماد على هذه السيرة. القول الثاني سيأتي بيانه.